إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وانتهى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادخلوا لي بست أدخل لكم الجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا ائتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف، وغضوا أبصاركم وفتوا أيديكم واحفظوا فروجكم. ادخلوا لي بست أدخل لكم الجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا ائتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف، وغضوا أبصاركم وفتوا أيديكم واحفظوا فروجكم. حديث صحيح ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، حديث رقم 1825 الجزء الرابع صفحة 3. أيها الأخوة المسلمات، هذا طريق جديد يبين لنا الطريق الموصل إلى الجنة، الجنة التي يعمل لها كل مسلم ومسلمة، فهي الغاية الكبرى وليس بعدها غاية، وهي الطلب الذي يسعى ويعمل من أجل العاملون والساعون، لا يريدون أكثر من أن يدخلوا جنة ربهم عز وجل، حتى وإن فاتتهم في الدنيا الشهوات والمآكل والمشاكل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ست سبل يصل الى الجنة، ولعل البعض يعتقد ان الامر هين، ولكنه هين ان شاء الله تعالى على من يسر الله تعالى عليه، وشديد على من اخطا الطريق. وظاهر الحديث يعتقد البعض انه يقوم به وانه امر هين وان الجنة هينة، ولكن الكثير يبقي في العمل او في القيام بمهمات الدين كلها. من ذلك ما جاء في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادخلوا لي بست ادخل لكم الجنة، اي اضمنوا لي ست اشياء وانا اضمن لكم الجنة. فما هي يا رسول الله؟ اذا حدث احدكم فلا يكذب، واذا ائتمن فلا يخن، واذا وعد فلا يخلف، وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم واحفظوا فروجكم. فهنا صفتان تشتركان في جارحه واحده من جوارح الانسان، الا وهي اللسان. واللسان اما ان يوجد صاحبه الى الجنه وإما أن يوجي به والعياذ بالله إلى النار. فالإنسان هو أخطر جوارح الإنسان. ألا يحكي فيه ما قاله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ينفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها في نار جهنم. وعند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يجل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فلعل إذا كنا تتكلم كلمة فأعتقد أنها هينة مع سعة رحمة الله عز وجل، وأن الله غفور رحيم، وإنما الأعمال بالنيات. وتعتقد أن الله عز وجل لا يغفر لها هذه الكذبة الصغيرة أو هذا الإخلاق في الوعظ أو هذه الغيبة الخطيرة أو ما نحو ذلك، وهي عند الله عز وجل عظيمة. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله أي في طاعة الله لا يلقي لها بالا، يعني لا يعذب ولا يعطيها قدرا كبيرا ينفعه الله بها درجات، أي أن هذه الكلمة التي تكلم بها من رضوان الله هي عظيمة من عند الله عز وجل، ولذلك ينفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، أي أنها كلمة في سخط الله وفي معصيته لعل إحدى كنا لا تبالي بها أو لا تشترك بها أو لا تهتم بها أو تظن أنها أمر هين، وهي عند الله عز وجل عظيمة فيهوي بها صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقل. ولعل النساء دون الرجال لهن باع طويل وكبير وعظيم في الكلام والقنطرة، ولذلك كان من الواجب أن تكون النصيحة لهن أغلب وأشد من النصيحة التي توجه إلى الرجل. ألا ترى إذا كنا رفع أصوات النساء داخل المسجد وهن داخل المسجد يرفعن أصواتهن ويتكلمن ويلهين وما نحو ذلك وهن في بيت الله عز وجل، فما بالكن لو كنا هن في خارج بيت الله سبحانه وتعالى لكان الكلام أكثر وكان الصوت أكثر ارتفاعا. وعجبا لفتاة مستجمة نجدها في الطريق إذا ما صارت حاولت أن تخفي صوتها حتى لا يسمعها رجال أو حتى لا يسمعها رجل مرتاح يسير بجوارها حتى يظن أنها مستجمة أو ما نحو ذلك، حتى إذا ماتت داخل المسجد رفعت صوتها، ولعلها سمعت لها قبل لأختها أو ضحكا أو ما نحو ذلك مما لم تفعله وهي تسير في الطريق. وخارج الطريق يسير رجال وداخل المسجد ايضا فيه رجال. لذلك فان المراه تحتاج من النصح في لسانها نصحا شديدا وبين الوقت والاخر ونصحا طويلا ما امكن. فاللسان في حد ذاته إما أن يوجي بصاحبه إلى الجنة وإما أن يوجي بصاحبه إلى النار. ولا أحسن أن أحدا من الرجال أو من النساء رأى امرأة قليلة الكلام إلا ما نظر، لكن الأصل المرأة والعياذ بالله أنها كثيرة الكلام وقرقارة وتتكلم فيما لا يعنيها وتقول في باطل وتائه وما نحو ذلك. نعم يوجد من الرجال من يفعل ذلك، ولعل واحد من الرجال بعينه يفعل اشد ما تفعله المراه بعينها، ولكن كلامنا نقصد به العموم والاطلاق
ولا نقصد به التخصيص والتحديد. فالنسائي في صفة عامة يتكلمن أكثر من الرجال ويسمع لهن أصوات أكثر من الرجال. فموت النساء بتقوى الله عز وجل وحفظ ألسنتهن ألا تتقي إحداكن ربها الذي تقف بين يديه يوم القيامة. يقول الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أي أن لسانك يوم القيامة سيشهد عليك يوم القيامة، يشهد عليك أنك خبت في الباطل وأنك تكلمت فيما لا يعنيك وأنك سفدت وأنك ارتدت فلانة وفلانة وأنك فعلت كذا وكذا وكذا. تريدين يوم القيامة أن تعصني لسانك عن النطق، ولكن هيهات هيهات، أنفقه الله الذي أنفق كل شيء. فالواجب على كل امرأة وعلى كل أخت مسلمة أن تخلو بنفسها وتراجع نفسها بين الحين والآخر، كم تكلمت في هذا اليوم وفيما تكلمت ولماذا تكلمت، ثم بعد ذلك لن تجد إلا أن تجلس بينها وبين نفسها تبكي على حالها وتندم على ما فرطته من اوصاف ضيعته في لغو او غير ذلك مما نهى عنه الشرع. فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، اما ان تتكلمي بخير واما ان تصمتي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار اولى به. اي ان المراه او العبد اذا ما تكلم كثيرا لا بد ان يسكت في الكلام من كذب او غير ذلك من اساس اللسان. فاذا ما سقط كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه والعياذ بالله كانت النار اولى به. وهذا عقبه بن عامر جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله من نجا؟ صحابي جليل يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاة، فقال له امسك عليك لسانك وليسعك بيتك واسع على خطيئتك. امسك عليك لسانك فلا تتكلم الا بمعروف او نهي عن منكر او شكر لله عز وجل، وليسعك بيتك اي اجلس في بيتك. اذا ما خرجت من بيتك فآذيت المسلمين او الاسلامات او شكرت في دينك فاجلس في بيتك ولا تخرج، واسعي على خطيئتك واندم دائما على فعلها حتى تزكو نفسك وتقوم وتصبح نفسا طيبة مطمئنة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكسر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن به، فإذا استقمت استقمنا وإن اعوجدت اعوجدنا. وقال بعض السلف كل كلام ابن آدم على الإلالة إلا ما كان من الله وما والاه. وكان الصديق رضي الله عنه يمسك على لسانه ويقول هذا أوردني الموارد والكلام أسيره، فإذا خرج من فيك أي من فمك صرت أنت أسيرا، والله عند لسان كل قائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن أخطر هذه الآفات التي تظهر من اللسان أو التي تخرج من اللسان هي الكذب وإخلاف الوعد. فأما عن الكذب فهو حرام، وليست هناك ما يسمى بالكذبة البيضاء والكذبة السوداء، فإن الكذب كله شر قال صلى الله عليه وسلم: ان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنة، وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله كذابا. والمسلمة الصادقة الملتزمة بأوامر الله عز وجل تحب الصدق وتلتزم به ظاهرا وباطنا في أقوالها وفي أفعالها. إذ الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والجنة أسمى غايات المسلمة وأقصى أمانيها. والكذب وهو خلاف الصدق وضده يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والنار من شر ما تخافه المسلمة وتتقيه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال في الثناء على أهله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذا وإن للصدق ثمرات يجنيها الصادقون، فمن ذلك راحة الضمير وطمأنينة النفس لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة. فذلك البركة في الكف وزيادة الخير والفوز بمنزلة الشهداء لقوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بكف بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وكذلك في الصدق نجاة من المكروه، فقد حكي أن هاربا لجأ إلى أحد الصالحين وقال له: أقسمي عن صالحي. فقال له: من هنا؟ وألقى عليه سجنة من كوب. فلما جاء صالحه وسألوا عنه قال لهم: هذا تحت الكوب. فظنوا أنه يسخر منهم فتركوه ونجا ببركة صدق الرجل الصالح. وإن المسلمة الملتزمة ليتجلى الصدق في طرقها وسلوكها أكثر من المسلمة العادية التي لم تلتزم معها. فإن الكذبة الصغيرة التي تظنين أنها صغيرة منك وأنت ملتزمة ومقتنعة بالثمار الذي أمرك الله عز وجل به، لو أنك كذبت مرة أو لم تثبت القول أو الفعل فإنها ستكون كبيرة عند الناس. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا هو صدق القول وعدم الكذب. ولا تظن التي لو قلت كلمة صغيرة بأنك مثلا غير موجودة في البيت أو أنك لم تفعل كذا أن هذه كذبة بيضاء، أو أن هذا ذنب صغير يغفره الله عز وجل، أو إنما الأعمال بالنيات، أو ما نحو ذلك مما يزينه الشيطان. كلا، بل هو كذب وهو حرام، وهو في الصدق منجاة إن شاء الله تعالى. والصدق أيضا أيها الأخوات لا بد أن يوافق ظاهرك باطنه. فأنت متجهة وتدعين الاتجاه فيجب عليك أن تكوني صادقة فيما تدعين. فلا تدعي الاتجاه وأنت تأتين بأقوال أو أفعال تخالف هذا الاتجاه، ولا تدعين محبة الله تعالى أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنت تأتين بما يغضب الله عز وجل ويسخط عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الصدق في السلوك والعمل لأمر هام للغاية، لا سيما للملتزمة التي تعلم الناس الدين أو تجمعهم على الخير او تتعاون معهم على البر والتقوى. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: لولا ثلاث لما احببت البقاء، لولا ان يحمل على زياد الخير في سبيل الله، يعني يقتل الجهاد في سبيل الله، ومكابدة الليل اي الصلاة الليل، ومجالسة اقوام ينفقون اقايد الكلام كما ينفق اقايد التمر، يقصد بذلك العلم النافع. وان المسلمة الصادقة يظهر اثر صدقها في وجهها وصوتها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتحدث الى من لا يعرف، من لا يعرفونه، فيقولون: والله ما هو بوجه كذاب ولا صوت كذاب. وكذلك يجب على الاب والام ان يعلموا ابنائهم ويروضوهم منذ الصغر على الصدق، فلا يعلموهم الكذب حتى ولو ان ترفع او تفتح ان يفتح الولد او البنت باب الدار فيقولون: ان ابي غير موجود او ان امي غير موجوده وهما بداخل البيت، فهذا حرام وهذا كذب صريح. واكثر من ذلك ان الاولاد يتعلمن منذ نعومه اظفارهم على الكذب، وانه امر عادي وانه لا حرج فيه ولا حرمة فيه. وايضا فان مجتمع النساء اذا ما جلسنا او اذا ما جلست احداهن الى الاخرى، لا سيما اذا كان هناك حب للدنيا يتناهي بجاهها وقصارها وزينتها وشهواتها، نجد السبب الكثير. على سبيل المثال، فتاة تزوجت وزارتها بعض النساء، فلما سألناها عن هذا الاساس الفاسد قالت: ان هذا بآلاف الجنيهات وهذا بآلاف الجنيهات وذاك بمئات الجنيهات وكذا، ارادت بكذبها ذلك ان ترفع من ثمن هذا الاساس حتى تشعر الزائرات انها تعيش في مرض من العيش، وانها اشترت واقتلت ما لم تقتله غيرها او تشتريه غيرها. وهذا امر مشاع كثير بين النساء في الاساس او في الميزان او في الماكل او في الفطر او ما نحو ذلك، فلتحذر كل مسلمة ذلك، ولا تسأل عما لا يعنيها، ولا تبحث وراء ذلك مما لا فائدة وراءك. فهذا عن الصدق وعدم الكذب. اذا حدث احدكم فلا يكذب. وايضا قال في الحديث: واذا وعد فلا يخلف. وكما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان آية المنافق ثلاث، ومنها: واذا وعد اخلف. اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. والا تعلم احداكن ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله؟ فلا تخلف احداكن وعدها لاختها، فان ضربت معها موعد فلتلتزم بالموعد. ما امكنها ذلك لا تتاخر عن هذا الموعد حتى تعلم غيرها كيف يكون الصدق في موعد، سواء كان موعد زيارة، سواء كان موعد زيارة او موعد سداد دين او ما نحو ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين او للجمال. لكن الا تبالي احداكن بالموعد والا تشترك به وأن لا تهتم به وتأتي في أي موعد فلعل في تخرج أختك وقد أتيتيها في موعد لم تتفقي معها على هذا الموعد وهي ليست في استعداد لاستقبالك لأي أمر ألم في بيتها أو مشكلة أو من نحو ذلك فتسببي بذلك الحرج لأختك المسلمة وينشأ التباغض أو التضارب في مثل هذه المواقف. وإخلاف الوعد هذا لما في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الأسوة الحسنة فقد أوصى وهو على فراش الموت فقد قال وهو على فراش الموت إن رجلا تقدم لخطبة ابنته وقد كان مني إليه شبه الوعد لم يقل أنني وعدته وإنما قال وقد كان له مني شبه الوعد رجل تقدم لخطبة ابنته وأعطاه شبه الوعد ولكن لم يعده فقال فإني أشهدكم أني قد زوجته ابنته حتى لا يموت على شعبة من النفاق والعياذ بالله. وإذا أؤتمن فلا يأخذن. والأمانة أيتها الأخوات المسلمات ثقيلة وشديدة فإذا ما أودعت أخت لك أمانة سواء كانت هذه الأمانة مالا مقوما أو شيئا عينيا أو سرا في نفسك فإياك أن تكون الأمانة فتكشي سرها أو تبديع مالها أو مأثم نفس عليه من أي أمر من الأمور المباحة فإذا ما حدث ذلك وكنت الأمانة التي ثمنت أختك عليها فإنه بذلك ينشأ في المجتمع المسلم قلوب سوداء متحجرة متباغضة متدابرة لا تحب المسلم لأختها شيئا ولا تؤثرها على نفسها في شيء وسيتفكك مجتمع المسلمات ولا ينشأ مجتمع مسلم قاهر من نساء المسلمات. إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا اؤتمن فلا يخن وإذا وعد فلا يخلف وغضوا أبصاركم. وغض البصر هذا تكلمنا عليه من قبل في محاضرة مستقلة بعنوان آداب غض البصر وتكلمنا عن الأحكام المتعلقة بهذه الآداب إلا أننا نكتفي في هذا المجال بذكر فوائد غض البصر وبيان أخرى. فأما عن حكم إطلاق البصر فإنه لا يجوز لغد أن ينظر لامرأة أجنبية إلا لضرورة شرعية كالتعليم والطب والشهادة أمام القاضي وغير ذلك مما يبيح الشرع أو تدعو إليه الحاجة أو ضرورة. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه أجنبي إلا لحاجة أو ضرورة شرعية لقوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. فأما عن أهم فوائد غض البصر أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره وما شقى من شقى في الدنيا والآخرة إلا بتطبيق أوامره. يعني غض البصر يكون عند المرأة رغبة في امتثال أمر الله عز وجل وطلبا لمرضاته. الثانية أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. فلعل إذا كنا لو نظرت إلى رجل أجنبي عنها فلعلها تجد فيه ما لا تجد في زوجها فتنصب على ما قدره الله عز وجل عليها، ولعلها تنزلت الى الهوى او الى المعصيه او الى الفاحشه.
وليس على القلب شيء اعظم من اطلاق البدن، فانه يوصي الوحشه بين العبد وبين ربه. وهذا امر ايتها الاخوات المسلمات هام للغايه، فلا من مسلم او مسلم اطلق احدهما بطله دون باب او نار الا فعل بالسكاك وسوى، وما احكم احدهما بطله وغده عن المحارم الا شعر بالانس بالله والجمعيه عليه. هل شعرت رابعا انه يقوي القلب ويصلحه ويصلحه؟ انه يقوي القلب ويصلحه كما ان اطلاق البصر يضعفه ويخبره. الخامسه انه ينبت القلب نورا كما ان اطلاقه ينبته ظلمه، ولهذا ذكر الله عز وجل آية عقيد الأمر بغض البصر، فلما قال تعالى كل منا يهد الأبصار ويعتبر الجبل، قال في الآية 35 من سورة نور نفسها: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. السادسة أنه يورث ثلاثة سابقة يميز بها بين الحق والباطل والصادق والكاذب، والله عز وجل يجزي العبد على عمله بما هو من جد عمله، ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. فاذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بان يطلق هو بصيرته عوضا عن حق بصره لله، ويفتح عليه باب العلم والايمان والمعرفه والصراطه الصادقه. السابعة انه يورث القلب ثباتا وشجاعه وقوه. الثامنه انه يسد على الشيطان مدخله الى القلب، فانه يدخل مع النظره وينفض معها الى القلب اسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له صوره المنظور اليه ويزينها ويجعلها صنما يعكس عليه القلب، ثم يعظه ويمنيه ويوقظ على القلب مع الشهوة ويلقي عليها خطب المعاصي حتى يهلك والعياذ بالله. التاسعة انه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاستغاثة واطلاق البصر من فيه ذلك ويحول بينه وبينه. يعني ان الرجل مثلا او ان المرأة كلما اطلق احدهما بصره الى الاخر كلما كان مشتغلا بالاخر، ولكن اذا ما غض احدهما البصر عن الاخر فرغ قلبه في في مصالحه الدنيويه والاخرويه. ولنا في الشباب الذي يعيش في هذه الايام والواقع الذي نعيش فيه ذلك المثال، فكم من الشباب وكم من الفتيات يهيمون على وجوههم في الارض لا بشيء الا ولان كل واحد منهما مشتغل بالاخر، فلم يقر احدهما لاشتغاله بمصالحه الدنيويه والاخرويه. اذا حدث احدكم فلا يكذب، واذا اؤتمن فلا يقل، واذا وعد فلا يخلف، وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم واحفظوا قوتكم. كفوا ايديكم اي عن الحرام، فلا تمد احداكن يدها الى الحرام، ولا تاخذ حرام، ولا تعطي حرام، ولا تكن يدها سببا في حدوث الحرام، سواء ايصاله الى الناس او منعه عن الناس. واحفظوا قوتكم، لان بعدم حفظه تكون الزنا، واذا من قصر في الزنا في اي مجتمع من المجتمعات لكان الفقر وقصر الغمره فضلا عن انه يكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقص بين الناس. ومن خصائص الزنا والعياذ بالله انه يشتت القلب ويمرضه ان لم يمت، ويجلب الحزن والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان.
لم يلتزم المسلم بتقوى الله عز وجل في غض بصره وحفظ فرج فرجه فانه لا يامن على نفسه الوقوع في الزنا. ولكم هذه القصه القصيره التي نسال الله عز وجل ان يحسن خاتمتنا جميعا. فيروى انه كان بمصر رجل يلزم مسجدا للاذان والصلاه وعليه بهاء الطاعه وانوار العلاج. فوقع يوما المناره على عادته للاذان، اي صعد فوق المسجد على المناره المؤذن، وكان تحت المناره دار لمقربه فاطلع فيها فراى ابنه صاحب الدار فاتسم بها، فترك الاذان ونزل اليها ودخل الدار عليها فقالت له ما شأنك وما تريد؟ قال اريد. قالت لماذا؟ قال قد تبيت لبي واخذت بمجامع قلبي مجامع قلبي. قالت لا اجيبك الى ريبه ابدا. قال اتزوجك؟ قالت انت مسلم وانا نصرانيه، وابي لا يزوجني منك قال اتنصر. قالت ان فعلت افعل. فتنصر الرجل ليتزوجها واقام معه في الدار. فلما كان في اثناء ذلك اليوم رقى الى صبح كان في الدار، اي فعل الى صبح كان في الدار، فسقط منه فمات فلم يرفض بها وفاته دينه والعياذ بالله. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اكفلوا لي بست ادخل لكم الجنه، اذا حدث احدكم فلا يكذب، واذا اؤتمن فلا يخن، واذا وعد فلا يخلف، وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم واحفظوا فروجكم. ايها الاخوات الاسلام، هذا طريق اخر من الطرق الموصله الى الجنه، الطريق الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وله اكثر من سبيل، ان اذا حدثت لا تكذبي، واذا اؤتمنت فاياك والخيانه، واذا وعدت فلا تخلفي، وغضي من بصرك وكفي يداك واحفظي فرجك. والى لقاء الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سائله ما راي الدين في اخت ملتزمه ارادت ان تعمل عمليه جائزه جنوبيه، مع العلم ان جسم المراه في عوره، ومع العلم ايضا انها تؤلمها؟ كل ده هو ما بينش فين سيرجع لوحده. واحده عايزه تعمل عمليه، ايه المشكله؟ طبعا الاخت الرفض من السؤال ان هي هتعملها عند رجل، بس ما تقولش هذا الكلام. بالنسبه لذهاب المراه الى الطبيبه او الى الطبيب، اولا اذا كان هناك طبيبه مسلمه ثقه يجب على المراه ان تذهب اليها وتأتم اذا ما ذهبت الى الرجل. وبعض النساء او بعض الاخوات يتحججن بانه لا ثقه في النساء، رغم ان هم يعني من جنس واحد، لا ثقه في النساء في عمليه الطب، فبيروح مره واحده الى الرجل. هذا خطا، اذهبي الى المراه المسلمه واعلمي قبل ان تذهبي ان الشفاء بيد الله. وانا اعلم من قصه جار لنا ذهب بزوجته التي اسقطت وهي حامل، ذهب بها الى اكابر الاطباء في القاهره الاسكندريه، ولا تشفى الا بطبيب حديث يمر على تخرج من كليه الطب اكثر من سنوات وعد على الاصابع في الجلنجات وشفيت بفضل الله عليها. فالاصل في كل مسلمه انها تشفى الطبيب الاول، بعدين مفيش يبقى نروح الى الطبيب. بالنسبه للعمليه الجراحيه، ان استطاعت ان وجدت مرأة مسلمة ما هو في ذلك تتوقع على الله، لم تجد لا حرج عليها ان ذهبت الى رجل مسلم، بس لابد ان هي تبحث عن رجل عنده دين وكبير في السن لا امكن ذلك. فاذا تسأل ما رأي الدين في آنفة تسافر الى بلد اجنبي تبعا لشركتها التي تعمل فيها لمدة 3 شهور مع 15 من زملائها البنات في التدريب، وان كانت تتعلم ما تعلمته لألف عاملة وتصيب غيرها. الجواب: لا يجوز لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر الا مع ذي محرم. وبعض الاخوات يعودنا على فتوى للشيخ ابي بكر جابر الجزائري بقوله انه يجوز للمرأة ان تسافر بدون محرم اذا ما انتظرها زوجها على باب الطائرة. وهذه الفتوى تخالف اقوال جمهور العلماء ولا يجوز التعريض عليها لان فيها مخالفة للحديث الصحيح ومخالفة لفتوى العلماء، وكل يؤخذ منه ويرد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وليس ما تحاج ان يخطئ عالم في فتوى، ولكن الخطأ ان نعلم الحق ولا نسير عليه. وعلى ذلك فانه لا يجوز لهذه الآنسة ان كانت بدون محرم ان تسافر الى بلد اجنبي سواء كانت هي آنسة او متزوجة. المهم انه لا يجوز لها ان تسافر الى بلد او الى اجنبية او غير اجنبية الا اذا كان معها محرم، والله سبحانه وتعالى اعلم. فلا تسأل انا اخت محجبة لا اتحدث ولا اسلم على اولاد عمي وعمتي الا قليلا جدا. وحدثت مشكلة عائلية عندما اشتكوا الى والدي وهددوا والدي بان اخلع الحجاب اذا لم احدث فاسلم عليه. فانا اسلم عليه الان بضمير صافي، فهل هذا حرام علي ام لا؟ هذا السؤال اجبنا على مثله في الجمعة الفائتة، وذكرنا ان هناك امور يجب على كل مسلمة ان تفهمها، وهي على سبيل الاختصار: اولا، لا يوجد مسلم ملتزم او مسلمة ملتزمة لا تؤذى بسبب دينها واتجاهها. الامر الثاني ان هذا يبين، اي ان الابتلاء يبين مدعي الايمان من الذي يؤمن ايمانا حقيقيا. ثالثا انه لن يدخل احدنا الجنة الا وقد ابتلي في دينه، حتى يعلم الله عز وجل وهو العالم الخبير الصادق من الكاذب. فهذه الاخت التي وقعت في هذه المشكلة لا يجوز لك ان تطيعي احدا من البشر في معصية الله عز وجل. ومصافحتك لاولاد عمك او اولاد عمتك لا يجوز شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم، لان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. وعلى ذلك فانه لا يجوز لرجل ان يصافح امرأة اجنبية عنه، ولا يجوز لامرأة ان تصافح رجلا اجنبيا عنها. واما عن تهديد والدك بخلع حجابك فلا تختلف بذلك، واصبري واحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى. وليست توصلي لاولاد عمك او عمتك من يخبرهم بانهم يسببوا لك المشاكل بهذا الامر، او يطيعوك في مشاكل عائليه مع والدك، وتطلبي منهم عن طريق احد المحارم ان يكف عن هذا الامر ويتقوا الله عز وجل، ولكن باسلوب هين لين رفيق لا يحدث لك.